فؤادك يحيا شوقا للجنات العليا ومنارات قرآنية يزداد بها وعد اللقيا.
نبحر بمعانيه الأعظم وبخير دليل تتوسم. الله تعالى قد كرم هذا الإنسان على الدنيا يثري في الآفاق خيالي تزهو بالبشرى آمالي وتجسد أبهى الأمثال من فيض الحق لنا سقيا.
بالقرآن فؤادك يحيا شوقا للجنات العليا ومنارات قرآنية يزداد بها وعد اللقيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا ووفقنا وإياكم وأسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، في هذا اللقاء نتناول أول سورة في كتاب الله في المصحف وأعظم سورة في كتاب الله، وهذه السورة التي تغني عن القرآن كله ولا يغني القرآن كله عنها، إنها سورة الفاتحة. لماذا سميت بالفاتحة؟ لأنها افتتح بها المصحف وتفتتح بها الصلاة. هذه السورة أيضا تسمى الصلاة. لماذا سميت الصلاة؟ لأنها دعاء، كما قال في الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه السورة سميت الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج غير تمام. وفي الحديث الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن هذه السورة مهمة جدا، وكل الأمة الإسلامية يحفظونها، ولذلك هذه السورة هي أم القرآن، يعني أعظم ما في القرآن والجامعة لكل ما في القرآن. نتناول الحديث عنها بشكل مبسط ونقف مع آياتها باختصار. فهذه الفاتحة آياتها سبع بنص القرآن، قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي والله السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. امتن الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر سور القرآن. ما من عليه وامتن عليه وذكر أنه من عليه بسورة أعظم من سورة الفاتحة، مع أن آياتها سبعة وهي أفضل من سورة البقرة وآل عمران، بل أفضل من القرآن كله. هذه السورة العظيمة افتتحها الله عز وجل بحمد نفسه، فقال: الحمد لله رب العالمين. وأنواع حمد الله في القرآن لنفسه تنقسم إلى أربعة أقسام. حمد الله سبحانه وتعالى نفسه في القرآن في أربعة أحوال. الحال الأول وهو الحال الأعظم، وهو الحمد الذي ورد في سورة الفاتحة، وهذا الحمد العام، كما قال: الحمد لله رب العالمين. فهنا لم يبقى مخلوق من خلق الله إلا دخل في ربوبية الله سبحانه وتعالى، فرب العالمين رب كل شيء. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ربكم ورب آبائكم الأولين، أي رب كل شيء. فالعالمين اختلف العلماء في المراد بالعالمين، معنى العالمين جمع قلة، ما قال رب العوالم، العوالم جمع كثرة، العالمين. لماذا؟ لأن الله أعظم، مهما كانت هذه العوالم كثيرة فهي قليلة ولا شيء بالنسبة لملك الله وقدرة الله وسعة ملك الله عز وجل. فالله عز وجل مالك الملك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين. اختلف العلماء في العالمين ما المراد بها على قولين أساسيين. القول الأول على أن العالم مشتق من العلامة، والقول الثاني على أن العالم مشتق من العلم. فعلى قول أن العالم مشتق من العلامة فلا عد ولا حصر للعالمين، لأن كل شيء علامة على خالقه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وإذا كان المراد العلم فإن العالمين ثلاثة فقط. من هم؟ الملائكة، الإنس، الجن. هؤلاء أصحاب العلم الذين علمهم الله. أما تعليم الله للملائكة فقد نص القرآن عليه، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، عندما قال الله عز وجل للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فدل على أن الملائكة عالم معلم من الله، فجبريل معلم علمه الله، وكذلك ميكائيل وإسرافيل وجميع الملائكة. ولهذا حتى الملك الذي ينزل لكتابة لنفخ الروح ينزل لكتابة الأشياء التي علمه الله، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقة، علم، أجل، عمل، شقي أو سعيد. هذا من التعليم الذي علمه الله للملائكة. وكل ملك علمه الله ما يخصه من الأمور التي كلف بها من تدبير الله عز وجل. فميكائيل عنده علم الأرزاق، ملك الموت عنده علم الحياة والموت وهكذا، وإسرافيل عنده علم النفخ في الصور، وملك الجبال عنده علم الجبال، وملك الرياح علم الرياح وهكذا. فهذا من العلم الذي علمه الله للملائكة. الأمة الثانية أو العالم الثاني هو عالم الجن، والجن أيضا علموا، فالله عز وجل علم الجنة كما علم الإنسان. إنا سمعنا قرآنا عربيا يهدي إلى الرشد فآمنا به، أنزل بعد موسى طبعا. فهذه هذا الشاهد على أن الجن عندهم علم وفيهم علماء، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. العالم الآخر هو عالم الإنس، وعالم الإنس أعلم من عالم الجن وأعلم من عالم الملائكة. لذلك الإنسان كرمه الله بالعلم، قال تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن رب العالمين رب أهل العلم. فإذا كان الله رب الملائكة وعلم الملائكة، ورب الجن وعلم الجن، ورب الإنس وعلم الجن أعلم الإنس طبعا، هؤلاء الخلق جميعا ما أوتوا من العلم إلا قليلا. فما أوتي الملائكة من العلم إلا قليلا، وما أوتي الإنس من العلم إلا قليلا، وما أوتي الجن من العلم إلا قليلا. ولذلك العلم كله عند الله، قل إنما العلم عند الله. فالله عالم الغيب والشهادة، الله عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. رب العالمين الرحمن الرحيم، لتعلم العلاقة بين العالمين وبين الرحمن الرحيم، فالعلم أثر من آثار رحمة الله. إلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالقرآن فؤادك يحيا شوقا للجنات العليا، ومنارات قرآنية يزداد بها وعد اللقيا.
نبحر بمعانيها الأعظم وبخير دليل تتوسم، الله تعالى قد كرم هذا الإنسان على الدنيا، يثري في الآفاق خيالي، تزهو بالبشرى آمالي، وتجسد أبهى الأمثال من فيض الحق لنا سقيا.
بالقرآن فؤادك يحيا شوقا للجنات العليا، ومنارات قرآنية يزداد بها وعدا.